بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فما زلنا في حديث جابر، حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وبينا خطر الديون، وأن الإنسان قد يموت وعليه دين، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن سداد عن الصلاة على من لم يفي بدينه قبل موته، فلما سأل هل عليه دين قالوا نعم عليه ديناران، فامتنع عن الصلاة. وقال العلماء إن هذا الأمر كان أول الإسلام، فلما فتح الله عليه الفتوح صار يؤدي النبي عليه الصلاة والسلام عمن مات وعليه دين من بيت المال. ولكن يبقى خطر أن يموت الإنسان وعليه دين، ولذا لا يجوز الإرث إلا بعد وفاء الدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين مقدم على الوصية. قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالدين قبل الوصية، مما يدل على أهمية مراعاة وسداد الديون والمبادرة فيها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما تم السداد وقضى دينه قال الآن بردت عليه جلده، في بعض الروايات جلدته. فموضوع الديون أيها الإخوة موضوع خطير، فينبغي للإنسان أن يراجع نفسه وأن لا يستدين إلا لضرورة بضمان رهن موثق، مثل مثلا يعني الرهون التي ترهن للبيوت مقابل الاستدانة عليها، هذه بيوت مرهونة، فيملك الدائن أن يبيع هذه التوثيقة ويستوفي دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستقرض إلا وقد رهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بفعل السبب الصحيح وهو وضع التوثيقة التي يستطيع الدائن من أخذ حقه من هذه التوثيقة. ومن النوازل المعاصرة التي يمكن أن تكون محل نظر من خلال هذا الحديث النظر في ضمان ديون المتوفين، فالحديث فيه حث على تحمل الأفراد أو الجمعيات الديون عن المتوفى والضوابط الشرعية في ذلك. وينبغي أن يعلم أنه إذا جاء دائن والتزم بإسقاط الدين حال الوفاة أن هذا الإسقاط جائز بغض النظر عن حقيقة هذا الإسقاط. فلو أن شخصا قال استدن مني، وإذا قبض يعني وإذا مت أو قبضت أو توفاك الله فدينك ساقط، كما تفعل كثير من البنوك، هل البنوك تسقط؟ لا، البنوك لا تسقط. الواقع أن البنوك تدفع تأمين ضد خطر الموت للدائنين لبعض شركات التأمين، فشركات التأمين تسدد للبنوك هذه الديون من دون رجوع على المدين. ونحن نعلم أن كثير من صور التأمين فيها غرر، وحرمت للغرر إذا كان تأمين تجاري، فما حكم الدخول في مثل هذه المعاملات إذا كان الإنسان ليس له سلطة ولا أمر ولا اتفاق؟ فالأمر في هذا واسع، أنا لا أتدخل فيما يفعل هذا الدائن، فإن قال لي اشتر مني هذا وقسط لي ودينك حال الوفاة ساقط وأنت ما تعقدت مع أحد ولم تدفع تأمينا لأحد ولم تبرم عقدا، فالأمر في هذا واسع، فالأمر في هذا واسع، لأن تصرفات البنك أو هذا المؤمن لا تسأل عنها أنت، لا تسأل عنها. كمن يأتي من باب التشجيع ويقول يا فلان ادخل في التجارة وخذ هذا المبلغ وإذا خسر فلن أطالبك فيه، هذا من باب البر والإحسان والتشجيع، فلا يحل له مطالبته في حال الخسارة أو في حال الوفاة. بعض الناس يقول قد أموت، نقول خلاص إذا مت فأنت في حل. ويوجد كثير من الناس يمتنع عن الديون، فإذا سئل من أخ أو من أب أو من لماذا تمتنع يقول أخشى من الموت، أخشى من حديث أبي قتادة، فيقول خذ هذا 50,000، خذ 100,000، وإذا مت فأنت في حل. فعلق التحليل على الموت، وهذا التعليق صحيح، هذا التعليق صحيح. أيضا من طبعا إذا كان التأمين تعاوني قائم على التعاون وعلى التبرع فهو جائز، أما إذا كان التأمين تجاري فهو لا يجوز، وقد تكون بعض صور التأمين قائمة على التعاون. والخلاصة أننا نستفيد من هذا الحديث أهمية المبادرة في قضاء الديون وعدم تأجيلها أو التسويف فيها أو المماطلة بها. ويعمق هذا الحديث موضوع الاستعجال في قضاء الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله من الغد فقال الآن مات، بالأمس مات، يعني الموضوع، ثم أتاه من بعد الغد وقد قضى. فقضاء الديون للموتى يجب أن يكون أن تكون فيها مبادرة وفيها استعجال. وأيضا يسر الشريعة التي أجازت الضمان وتحمل الضامنين ديون غيرهم ومشروعية الإحسان إلى هؤلاء، وأن هذا من أفضل الأعمال، والله تعالى أعلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه، ولم يتابع على تصحيحه، فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضعفوه. وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه.
نعم، هذا حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. الحديث فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، هذا كثير تكلم عليه الأئمة، فبعضهم يقوي أمره والحديث له شواهد أخر يمكن أن يرقى بها إلى درجة الحسن، وهو حديث مشهور. ومفردات هذا الحديث: الصلح، الصلح هو عقد أو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، إلى موافقة بين مختلفين. فهو جائز ومشروع إلا إذا كان أفضى إلى محرم، كان يتصالح على ربا أو يتصالح على غرر أو يتصالح على إثم وعدوان ونحو ذلك من الأمور التي لا يحل التصالح عليها لأنها تحل الحلال أو تحرم الحرام. فما يتوصل به إلى تحريم الحلال مع وقائه على حله كان يصالح امرأته على أن لا يطأ جاريته مثلا أو على أن يطلق ضرتها، حرم حلالا أو أحل حراما، كان يصالح على دراهم بأكثر منها فيقضيها فيكون فيه ربا. والمسلمون على شروطهم أي ثابتون عليها ومقرون عليها ويجب الالتزام بها إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما كما مر. فالصلح أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الفقه، وهو يدخل في الجنايات ويدخل في الجهاد ويدخل في الدماء ويدخل في الأموال ويدخل في القضايا الزوجية ويدخل في كثير من الأبواب، ولذا هو باب عظيم. ما لم يفضي هذا الصلح إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وهذا الصلح إما أن يكون على عين أو على دين، فإن كان على دين صح سواء كان بإذن المنكر أو بغير إذنه، والصلح قد يكون عن إقرار أو قد يكون عن إنكار، يعني قد يكون صلح مع إقرار المدعى عليه أن هذا الرجل له حق ولكن لا أستطيع الوفاء أو لن أوفي بهذا المقدار سأوفي بأقل، فيقع الصلح عن إقرار، كما يقع عن إنكار كأن ينكر الدعوة فيرفع عليه الدعوة فيقول أنا لا أقر بهذه الدعوة ولا أصدق ولكن أريد المصالحة عن إنكار، أو تدعي زوجة مثلا على ميت، ما تدعي امرأة على شخص ميت أنها زوجة له، فيأتي الورثة نقول نحن لا نصدق وننكر ومع ذلك نصالح هذه المرأة المدعية على هذا المال، فيكون الصلح على إنكار، إنكار للدعوة، هذا كله جائز. وإذا قال والمسلمون على شروطهم، الشروط أيها الإخوة في العقود إما أن تكون شروطا شرعية جاءت من الشارع أو تكون شروطا جعلية جعلها المتعاقدين في عقدهما. فالشروط الشرعية هي التي يعني شرعها الشارع إما للوجوب أو للصحة أو للانعقاد أو للزوم ونحو ذلك من الأحكام، والشروط الجعلية هي التي يشترطها أحد الطرفين أو كلاهما لمصلحة له في هذا العقد، سواء كانت شروط تعليقية أو شروط تقييدية أو يعني شروط جعلية لأجل الفاسخ أو الأحوال المختلفة، كما هو كثير في بنود الشركات وبنود يعني العقود المعروفة في هذا العصر. وهذه الشروط إما أنها الشروط لا تنافي الشريعة أو شروط تنافي الشريعة وتنافي أحكامها، فحينئذ لا تعتبر. فالمسلمون على ما اشترطوا في عقودهم وإيجاراتهم ومساقاتهم ومزارعاتهم وسائر أحوالهم على ما اشترطوه وعلى ما اتفقوا عليه، ما لم يكن هناك شرط جاءت الشريعة بعدم اعتباره أو بتحريمه. ولذا فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح جائزة إلا ما كان فيه هذا الضابط الذي يمنع الصلح، الصلح على محرم. والحديث يدل بدلالة المطابقة على أن كل صلح جاء بمخالفة الشريعة فهو باطل، وكذلك يدل على أن المسلمين على شروطهم، وإلا إذا كانت تحل الحرام وتحرم الحلال، ويدل بطريقة التنبيه على خطورة الصلح والشروط التي فيها تحليل ما حرم الله. ومن القواعد الفقهية التي يدل عليها هذا الحديث أن كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود، فهو باطل في جميع العقود. ويعلم هذا من جهة الشروط التي يكون اشتراطها يجوز ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدل على اعتبار الشروط إلا ما دلت الشريعة على منعه من الشروط. والخلاصة أن هذا الحديث يدل على ضبط معاملات الناس، جواز ضبط المعاملات بهذه الشروط التي لم تمنع منها الشريعة أو لا تفضي إلى اقتحام شيء من المحرمات. وأيضا يجوز الصلح، والصلح هو التنازل عن الحق الذي ثبت أو الذي يدعى أنه حق، يجوز أن يتم التصالح عليه ما لم يفضي هذا الصلح إلى محرم. وبهذا ننتهي من هذا الحديث، وهو كما قلنا حديث عظيم وأصل من أصول معاملات المسلمين.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
هذا حديث رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. أن يغرز خشبه أي أن يضع الخشب على جداره، و سواء فوق الجدار أو في الجدار أثناء البناء. ويقول أبو هريرة بعد بيان هذا الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وهذا من باب تحميس التابعين والسامعين على الالتزام بما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على وجوب امتثال هذا التوجيه الذي قد يكون بعض الناس يعني لا تطيب نفسه بمثل بذل هذه الحقوق. والحديث يدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره، لأن الجار له مصلحة ظاهرة في هذا الغرز، خصوصا إذا كان لا يتضرر من هذا الغرز. وأما إذا كان يتضرر فإنه لا يجب عليه، فالأصل عدم الضرر. وهذا الحديث يدل على وجوب التسامح مع الجيران في هذا الأمر، وأنه لا ينبغي لأحد أن يمنع ذلك، وعليه أن يرتفق بجدار يعني جاره إذا احتاج إلى ذلك، وأن لا يجد في ذلك غضابة. وهذا والله أعلم كان في ذلك الزمن الذي كانوا يحتاجون فيه إلى مثل ذلك. أما إذا تغيرت الأحوال وأمكن لكل شخص أن يستقل في بنائه وفي أعمدة جدرانه، فحينئذ قد لا يصدق هذا الحديث على مثل هذا الزمن لوجوب يعني مراعاة ملك الجار وما يكون فيه من بناء، فيقدر ذلك أهل الخبرة والمعرفة إذا حصل شيء من ذلك في المنازعات، والله تعالى أعلم. والحديث دل على قاعدة مهمة من قواعد الشريعة، وهي أن رفع الضرر واجب، فيعلم ذلك من جهة أنه إذا وضع شخص على جدار جاره خشبة ونحوه، أو صب فوقه جزءا من يعني ما يحتاجه في بنائه، وكان هذا لا يضر الجار فعليه أن يمضيه، أما إذا كان يضره ويخشى من سقوط جداره ونحو ذلك فعليه إزالة هذا الضرر، عليه إزالة هذا الضرر، لأن رفع الضرر واجب، لأن رفع الضرر واجب. وكما قلت إن هذا يحتاج إلى تقدير من جهة خبرة. وظاهر الحديث كما مر أنه يدل على النهي، والحديث يدل على أن جميع أنواع الجيران مشمولين بهذا الحديث، ويفهم منه أن كل منفعة للجار من جاره فلا يجوز له منعه إياها إذا كانت لا تضر، والله تعالى أعلم. ممكن يقاس على هذا الحديث في هذا الزمن استخدام جدران الجيران للتوصيلات مثلا الكهربائية، أو يعني بعض المواسير ونحوها، فيجوز استخدامها لأنها لا تضر ولا تؤثر في الجدار، ومثل أنابيب بعض الأنابيب والتوصيلات، أو بعض الأجهزة التي يحتاج أن يستفيد فيها من جدار الجار بلا ضرر، أو تركيب مثلا كاميرات المراقبة ونحو ذلك، والله أعلم أنها تأخذ مثل هذه الأحكام إذا كان ليس فيها ضرر. وقد تكلم العلماء عن أحكام الجيران وعن أحكام التعلي في البنيان، واشترطوا في ذلك عدم الضرر، عدم الضرر. والحقيقة مثل هذا الآن في وجود التنظيمات الحديثة فيرجع لتنظيمات البلديات والأمانات، لأنها قائمة على هذا الأصل، على مراعاة عدم الأصل في التعلي أو فتح النوافذ على الجدران يعني على الجيران ونحوها، فيراعى في ذلك ما في الأنظمة التي نظمت لأجل مراعاة المصلحة العامة. و يعني ملخص الحديث أن هذا الحديث جاء في بيان حقوق الجيران، وأن الجار له حق في الانتفاع من ملك الإنسان، كان يضع خشبة على جداره أو يستخدم بعض جدرانه فيما يحتاج إليه من توصيل أسلاك ونحوه، فهذا مما يتساهل فيه أو ينبغي التساهل فيه، وعدم يعني الشكاية والمخاصمة لأجل ذلك، وهذا يدل على جواز أو على مشروعية التعاون بين الجيران في مثل هذه الأمور، وأن هذا أيضا داخل في مكارم الأخلاق.